بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعده، فإنه في يوم الاثنين الثالث من شهر محرم لعام 36 بعد 1400 نقرأ في هذا الكتاب المختارات الجلية من المسائل الفقهية تأليف الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. قال الشيخ بسم الله الرحمن الرحيم: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونسأله تعالى أن يعيننا على إخلاص العمل له وأن يقيم قلوبنا ويسدد ألسنتنا. أما بعد، فإنه قد تكرر السؤال من بعض الأصحاب على وضع كتاب في فقه أصحابنا من الحنابلة على وجه يتضح به ما نختاره ونصححه من المسائل الفقهية، ونشير إلى شيء من مآخذها وأدلتها، فلم تمكنني فرصة أو تمكنني فرصة لأداء هذا الطلب مطلب، ومضى على هذا مدة طويلة، فعرفت أن الوفاء ببعض المقصود أولى من تفويت جميعه، ورأيت أيضا أنه يصعب علي جمع كتاب يحتوي على جميع المسائل مثل الإقناع والمنتهى والمقنع وما تفرع عنها، مع قلة الحاجة إلى كتاب في هذا الموضوع إذ كتب الأصحاب كثيرة بهذا المطلب، لكن لما كان كثير من الطلبة في هذه الأوقات قد انفتح لهم باب الاستدلال ورأوا لزوم ذلك وفائدته ومصلحته، وكان الغالب على مسائل هذه الكتب المذكورة ولله الحمد موافقتها للراجح والصحيح وأدلتها واضحة، ويوجد في كثير من الأبواب بعض مسائل قد يكون الراجح ويراها، وقد تكرر مرورها أو مرور بعضها في المباحثة والتعلم والتعليم، فكان من المصلحة المهمة جدا تقييد مثل هذه المسائل، فلذلك أحببت تقييد ما تيسر منها، ورأيت شرح مختصر المقنع للشيخ البهوتي أكثرها استعمالا وأنفعها للطلبة في هذه الأوقات، فأحببت أن أجعل هذا التعليق الاستدراك عليه والتنبيه على ما ذكره، خصوصا ليكون تنبيها على غيره من كتب الأصحاب عموما، والله تعالى أسأله وأرجوه أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه موافقا لمرضاته مثمرا للبركة والنفع الخاص والعام، إنه جواد كريم. قال رحمه الله في مقدمة: اعلم أنه يتعين على طالب العلم أن يسعى بجهده لتحصيل ما يحتاجه من الفهم، وتشتد إليه ضرورته مبتدئا بالأهم فالأهم، قاصدا بذلك وجه الله، فيشير إلى الأمرين: تحصيل ما يحتاجه من الفهم، وتشتد إليه ضرورته هذا العلم والموافقة، قاصدا بذلك وجه الله هذا الإخلاص، وهذا أصل في كل مسألة يطلبها الإنسان ليتعلمها أو يعلمها، فإن علم فعلى الموافقة والإخلاص، وإن تعلم فعلى الموافقة والإخلاص. قال: يعتقد أن درسه ومدارسته وبحثه ومباحثته ونظره ومناظرته وتعلمه وتعليمه طريق يوصله إلى ربه ويحتسب به ثوابه. هذا التعبد بالعلم يا أخوان، يكون المقصود الإنسان هذا في كل شيء، ويخرج به نفسه وغيره من ظلمة الجهل إلى نور العلم، ومن تبعة الإعراض عن الواجب والمستحب إلى القيام بهما، وأن يعلم أن العلم المشروع هو ميراث عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فليستكثر منه لتتحقق الوراثة النبوية، وأنه يجتهد ويحرص في كل مسألة من مسائل الدين والأحكام على تصورها وتحريرها، تصور وتحريرها وتفصيلها وحدها وتفسيرها، ثم يسعى في إدراك ما بنيت عليه من الدليل والتعليل الراجح لمعاني الكتاب والسنة. يبقى الأول التصور والتحرير والحد والتفسير، ثم بعد ذلك الاستدلال عليها والتعليل، فإن العلم الحقيقي هو الجمع بين هذين الأمرين والتحقق بهذين الأصلين بحسب القدرة والاستطاعة. اللي هم أي أخوان؟ حتى أكون أنا أقول أنا ضابط لذي المسألة، هي يلزمني أمران: الأمر الأول تصور التفسير وضع الحد أتصور المسألة. الأمر الثاني طلب الدليل لها ومعرفة الراجح ووجه الاستدلال بهذا. فالدليل والتعليل، الدليل والتعليل. فإذا فعل ذلك وقصد ترجيح ما قام عليه الدليل من الأقوال المختلفة فقد وفق بسلوك طريق العلم الذي من سلكه سلك فقد وفق بسلوك طريق العلم الذي من سلكه سلك الله به طريقا إلى الجنة، وكان سعيه مشكورا وخطاه مغفورا وثوابه مضاعفا وأجره موفورا، والله الموفق للخير. هذه مقدمة مختصرة لكن نافعة. لذا قال العلماء على الإنسان حتى يقول أنا درست هذه المسألة من مسائل الفقه فلا بد أن يقوم بخطوات. الخطوة الأولى التصور، خطوة التصور وبيان حد المسألة. الخطوة الثانية معرفة كلام أهل العلم فيها إجماعا واختلافا. الخطوة الثالثة معرفة أدلة المختلفين وبيان التعليل لكل دليل فيها. الخطوة الرابعة الترجيح بقواعد الترجيح المعروفة وأدلة ذلك وتعليل هذه الأدلة. يبقى لابد أن أسير هنا بعد التصور قبل أن أبحث عن الدليل أنظر كلام أهل العلم الأول حتى لا أخرج عن كلام أهل العلم، إذا اختلفوا وإذا أجمعوا. فإذا أجمعوا لا أريد اختلافا، وإذا اختلفوا لا أخرج عن اختلافهم. فلا يحل لأحد أن يخرج عن اختلاف أهل العلم ولا إجماعه. فالإجماع والاختلاف أنا مقيد به، ففي الإجماع لا أحدث اختلافا، وفي الاختلاف لا أحدث خروجا عن هذه الأقوال. واضح يا أخواني؟ واضح؟ نعم. طيب، كتاب الطهارة. قال رحمه الله تعالى: الصواب أن الماء نوعان، طهور مطهر ونجس منجس، وأن الحد الفاصل بينهما بين الطهر والنجس، فجعل الماء قسمين. ومن العلماء من يجعل الماء ثلاثة أقسام: طهور وهو الذي هو طاهر في نفسه مطهر لغيره الرافع للحدث والمزيل للخبث، وطاهر وهو الطاهر في نفسه لكنه لا يرفع الأحداث غير مطهر، والثالث النجس. ومثل للثاني هو الطاهر بالماء الذي يخرج عن إطلاقه بمخالطة طاهر أو بطبخ طاهر فيه. والصواب أنهما قسمان، لأن هذا القسم الثالث لن يكون من أقسام الماء، سوف يكون بحسب ما يضاف إليه، ماء شربات، ماء حبر، ماء مسك، ماء كذا، ولن يكون مطلقا. إذن هو لا يدخل في أقسام الماء، فيكون أقسام الماء على قسمين: طاهر ولا تسمي طهور، ونجس. فما الحد الفاصل بينهما؟ هو التغير لأحد أوصافه بالنجاسات والأخباث، كما جاء في الرواية: إلا ما غلب على لونه وطعمه أو طعمه أو ريحه. وهذه الزيادة قد تنازع العلم في صحتها لكن العمل عليها. فما تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فهو نجس منجس أو منجس، وسواء كان التغير كثيرا أو قليلا في محل التطهير أو في غيره للون أو للريح أو للطعم، وسواء كان ذلك بممازجة أو بغير ممازجة. هذا الصحيح، هذا الصحيح، كما جاء الحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء. في رواية زيادة: إلى ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه. وأما الماء الذي أصابته نجاسة فلم تغير أحد أوصافه فهو طهور لعدم الدليل الدال على نجاسته، إذا لم تغير أحد أوصافه النجاسة. ولدخوله في الطيبات ولدخوله في العمومات إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ومن باب أولى وأحرى إذا كان التغير بشيء طاهر، ولو غلب التغير على أجزائه، إن كان التغير بشيء طاهر ولو غلب التغير على أجزائه، لكن شرطة إيه؟ ما لم يسلبه إطلاق. وسواء كان يشق صون الماء عنه أم لا، فإن الصواب أنه طهور مطهر لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء،
وهذا ماء، يبقى بقاء اسم الماء عليه يجعلك تتطهر به، وهذا ماء وغيرها من العمومات. ولأن التعديل الذي ذكره الأصحاب في قولهم ليس بماء مطلق لا يصلح أن يكون دليلا، لا يصلح أن يكون دليلا في مثل هذا الأمر، وتفرقون بين الماء عنه وما لا شك أن الأول لا يضر دون الثاني من الأدلة، على أن المسألة ضعيفة، لأنه لو كان المانع صفة موجودة في الماء لم يكن فرق بين الأمرين. وكذلك تفرقون بين الموضع قصدا أو لا قصدا من هذا الباب، وكذلك قولهم إن تغييره في مقره أو ممره أو في محل تطير أو البطين ونحوه لا يضره، وتغييره بغير ذلك يضر، كل هذا تفريق بين المتماثلين، وهو يؤيد القول الصحيح أن جميع ذلك طهور. وكذلك قولهم إنما خلت به المرأة لطهارة الحدث الكاملة ينهى الرجل عن استعماله. طيب هذه مسألة. نعم. قال وكذلك قولهم إنما خلت فيه المرأة لطهارة الحدث الكاملة، لطهارة الحدث، ما خلت فيه المرأة لطهارة الحدث الكاملة ينهى الرجل عن استعماله في رفع الحدث، لا في إزالة النجاسة ولا ما خلت به لطهارة خبث. كل هذا تفريق ليس عليه دليل، والحديث بذلك ضعيف. ولذلك كان الصحيح أن الماء الذي خلت به المرأة للطهارة كغيره من الماء، وقد قال صلى الله عليه وسلم إن الماء لا يجنب، ولما علم رحمه الله ضعف هذا القول قالوا يستعمل هذا الماء عند الضرورة ويتيمم، ولا حاجة من فضل الله إلى هذا، بل هذا الماء طهور لا مانع فيه ولا محظور، فلا يجوز التيمم إلا عند عدم الماء أو تعذر استعمال، وهذا ماء فيدخل في قولي فلم تجدوا ماء، كما هو داخل قولا واحدا في طهارة الخبث. واستدلوا بهذا الحديث الضعيف لا يصح في خلو المرأة إذا دخلت المرأة بالماء. نعم
يأخذ البقية منها
أيوة ما بقي منها فلا يصح رفع الحدث به، هذا عندهم. ونظيره ما غمست فيه اليد بعد الاستيقاظ، أو ما غمست فيه اليد بعد الاستيقاظ من نوم الليل، الصحيح فيه أنه طهور لا مانع فيه، لأنه لم يتغير بشيء نجس، ولا قال الشرع أنه طاهر غير مطهر، وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم المستيقظة عن غمسها قبل غسلها، وهذا من الآداب الشرعية، فالنهي مسلم. وأما كونه يدل على نجاسة الماء أو كونه طاهرا غير مطهر فليس فيه ما يدل على ذلك، ودلالته على التنجيس أقرب من دلالته على سلبه الطهورية فقط، يعني نقول النبي نهى عن ذلك، وهذا النهي إنما هو للآداب، فيكون نهي إيه؟ نهي تنزيه، يكون الكراهة لا للتحريم. هذا القول. والقول الثاني أنه ينهى عن استعماله لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل فقال فإنه لا يدري أين باتت يده. والمقصود أن هذه المياه كلها المذكورة داخلة في قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، يعني الشيخ يرى أن قاعدة المياه هذه على عمومها، إلا ما خلطها النجاسة غلبت على لونه أو طعمه أو ريحه. وقوله فلم تجد ماء وغيرها من العمومات، ولم يرد نص صحيح صريح يخرج عن هذا، فوجب بقاؤها على أصلها حتى يأتينا ما يرفع هذا، وهو تغيير الماء بالنجاسة فيدخل في قسم الخبيث النجس أو النجس. طبعا مع ملاحظة قوله هنا يعني فما خلطه طاهر، يقول ومن باب أولى وأحرى إذا كان تغير بشيء طاهر ولو غلب التغير على أجزائه، فيقول فقولهم ليس بماء مطلق لا يصح أن يكون دليلا في مثل هذا الأمر. طبعا لو غلب على أجزائه يعني انتشر، نعم، لكن بما لا يسلبه إطلاقا، لكن إن سلبه إطلاقا فلم يعد ماء، لكن صار مثلا زي الآن هذا، ما هو هذا كان فيه إيه؟ هذا كان ماء ثم وضعنا فيه المشروب هذا، هذا لم يعد مشروب، هذا اسمه كندر الآن مش اسمه ماء، هذا الماء وهذا الكندر، هذا الماء وهذا الشاي، فلا يقال ماء. لكن هل يقصد الشيخ إذا ولو غلب عليه ولو تخلق الأجزاء بهذا بحيث لو صار شيئا؟ لا، ما أظن يقصد هذا، يقصد يعني لو عمم هذا الطاهر أجزاء الماء كلها، لكن بشرط أن يبقى على مسمى الماء. وبهذا هذا القول الراجح أن الماء طهور لا ينجس شيء إلا ما غلب على لونه أو طعمه أو ريحه بالنجاسة أو بالطهارة فأسلمته إطلاقه فلم يعد أصلا ماء، لم يعد عندنا من أقسام المياه. فالماء الباقي على الكون من أقسام المياه إما طاهر وإما نجس. نعم. قوله هنا وأما كونه يدل على نجاسة الماء أو كونه طاهرا غير مطاهر فليس فيه ما يدل على ذلك، يعني هل ينجس الماء أو يكون طاهرا، ودلته على التنجيس أقرب ذاته على سلبه الطهورية فقط. يعني يقول لو أنت قلت إن 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 وضع اليد هيدل على أحد أمرين، يا إما نجاسة الماء لأنه يتجنب، يعني لو وضع اليد وخالف هدي النبي فضع اليد فإما أن يكون الماء تنجس، أو تقول لا هو ما تنجس بس سلب الايه الطهورية، واخد بالك، فلا يطهر فهو طاهر غير مطهر. فهو بيناقش بس هذا، بيقول والقول به ودلته على التنجيس هتكون اقرب من دلته على سلبية الطهورية فقط، لان سلبية الطهورية ليه؟ هو لما وضع الماء ما غير شيئا من اوصافه، يبقى دلالته على التنجيس اقرب من قولك انه طاهر غير مطهر. لكن هو نفسه يقول بهذا؟ لا، هو لا يقول لا بهذا ولا بذاك، لا هو الذي يتنجس ولا هو الذي يسلب ايه طهوريته، بل يبقى طهيرا مطهرا. نعم. بايه؟ لا يعني فيها رائحة النجاسة، لو فيها رائحة النجاسة او طعم النجاسة او لون النجاسة تشتن، وإلا فالأصل تعمل يطلق ايه؟ ايوه، بس الماء يغمر، بيوضع فيه الصرف صرف الصحي هذا، بس الماء بيغمر كثير فتتلاشى هذه فما يغلب على لونه ولا طعمه ورائحته. لكن قد يمنع من باب اخر وهو الضرر لا من باب النجاسة. واما الاستدلال بحديث القلتين على تنجيس ما لم يبلغهما بمجرد الملاقاة ولو لم يتغير ففيه نظر، ما لم يبلغهما بمجرد الملاقاة في القلتين يعني اذا كان اقل ولو لم يتغير ففيه نظر الوجوه، أحدها أنه مفهوم والمفهوم لا عموم له، وتلك النصوص ألفاظ عامة، إن الماء طهور لا ينجسه شيء، فمفهوم حديث القلتين يعارض منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا تعارض المفهوم مع المنطوق قدمنا المنطوق. الثاني لأنه ما عندنا منطوق يقول إذا كان الماء أقل من القلتين حمل الخبث، لكن النبي يقول إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، ففوق القلتين، القلتين فما فوق بالمنطوق إذا تغير يحمل، لكن أقل بالمفهوم وليس بالمنطوق. طب المفهوم هذا يعرضه منطوق حديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء فيقدم المنطوق. الثاني أنه لا يقومها في الصحة والصراحة على تقدير الاحتجاج به، لأن هذا الحديث فيه كلام لأهل العلم وهو القول بالاضطراب. والثالث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالحل الواقعة، وأنه إذا كان قلتين فإنه لا يحمل خبث بل يضمحل الخبث فيه إذا صار فيه لكثرته، فمفهوم أنه إذا كان دون ذلك فإن كان قليلا فإنه مظن لحمل الخبث وتغير أحد أوصافه بالنجاسة، فإن وجد هذه المظنة رتب عليها الحكم والتنجيس، وإن لم توجد فالماء باق على طهوريته اللي هو الخبث. يقول فمفهوم أنه إذا كان دون ذلك فإن كان قليلا فإنه مظن لحمل الخبث، طيب وتغير الأوصاف، فإن وجدت هذه المظنة اللي هو التغير بالفعل رتب على الحكم والتنجيس وإلا فلا. ورابعا فيه تنبيه وإشارة إلى أن العلة في التنجيس هو حمله الخبث، فواجب أن تكون هذه العلة هي الأصل في هذا الباب. خامسا أنه إذا كان المفهوم لا عموم له بل يكفي فيه أنه يعلم أنه غير مساو للمنطوق، فإذا حصلت المخالفة فيه في بعض الصور حصل المقصود، والصور التي تحصل فيه فيها المخالفة فيه هو أن كثيرا من صور القليل إذا خلطته نجاسة بان أثرها فيه فحصل حمله بالخبث، والله أعلم. إيه معنى كلامي هذا؟ يقول إذا كان المفهوم لعموم له يكفي فيه أن يعلم أنه غير مساو للمنطوق، فإذا حصلت المخالفة فيه في بعض الصور حصل المقصود، والصور التي تحصل فيها المخالفة فيه هو أن كثيرا من صور القليل إذا خلطت النجاسة أثر فيه. فإذا أثر في معقلته فإن الحكم ترد، وإلا فلا. وعلى هذا القول الصحيح ينبني تطهير الماء النجس وهو بشيء واحد، زوال تغيره بالنجاسة. إذا عرفنا أن الماء النجس بتغيره بالنجاسة يبقى يقابله طهارته بإزالة النجاسة، إخراج عن هذا الحد. ولهذا الماء إذا استحال من نجس إلى طاهر حكم له بالطهارة. فمتى زال تغير الماء النجس؟ بنزح أو إضافة أو تتريب أو بنفسه أو بغير ذلك فإنه يطهر، وعلى لأن العلة خلاص راحت. وعلى هذا أيضا يعني أنا مثلا عندي مصرف ماءه قليل، فلما وضعت النجاسة غيرت، فلما جاءه ماء فغمر أكثر ذهبت الرائحة. هنا نتطهر ولا نتطهر؟ نتطهر، لأن ذلك العلة وهي النجاسة اللي هي اللون الطعم، لأن الماء النجس يعرف بتغير أحد أوصافه بالنجاسة فيبعد أن يشتبه بالطهور. وعلى هذا القول الصحيح الذي نصرناه أن الماء نوعان طهور ونجس، ولا يوجد الاشتباه بالطاهر غير المطهر، لأنه إذا كان لا ثبوت له فكيف يحصل فيه الاشتباه؟ والله أعلم. والصحيح في اشتباه الثياب النجسة بالطاهرة أو المحرمة بالمباحة أنه يتحرى ويصلي في ثوب واحد صلاة واحدة، لأنه اتقى الله ما استطاع، مش يصلي صلاتين في كل ثوب صلاة. لا، يقول الصحيح تتحرى وتصلي. ولم يوجب الله على العبد أن يصلي الصلاة مرتين أو أكثر إلا إذا أخل بالصلاة الأولى، وهذا لم يخل وإنما اشتبه عليه الأمر، فإذا اضطر إلى الصلاة في أحدها كان مأمورا بذلك بل واجبا عليه. خلاص، فاتقوا الله ما استطعتم. طب لو اتقى الله ما استطاع والأمر على خلاف هذا عند الله، نقول الله يغفر له، لأن الله ما كلفنا بهذا. مثل ما أكل أنا ما يأتي من أهل الكتاب ولو ما سموا اسم الله عليه إذا كنت أنا أجهل ذلك، اتباعا للنص، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل له. ومن امتثل ما أمر به خرج من العهد، هذه قاعدة، ومن امتثل ما أمر به خرج من العهد. وفي هذه الحال تكون النية مجتمعة، بخلاف ما إذا فرقها. النية مجتمعة على إيه؟ على فعل واحد، إذا نصلي في ثوب واحد أو أتوضأ من إناء واحد، يعني هي اجتمعت على هذا وفقط وتجزئني وخرجت العهد، بخلاف ما إذا فرقها على كل ثوب وصلاة فإنها تضعف من حيث يظن العبد قوتها ويؤدي الصلاة على وجه لا يدري أهلها فريضة أم لا كما هو الواقع. يعني صلاته صلاتين يضعف النية لا يقويه، ويفرق النية لا يقويه، لأن طولت الصلاة صحيحة ولا هذه الصلاة صحيحة. لكن أنا أصلي هذه الصلاة وأجزم وأنا ستكون صحيحة إن شاء الله بالتحري بالتحري. طب سؤال، إذا تحريت ولم يترجع عندي شيء، إذا تحريت وغلب على ظن شيء ما في إشكال قياسا على الصلاة، فليتحرى فليبنى عليه. طب سؤال، إذا لم يترجع عندي شيء وعندي ماءان ولم يترجح شيء ماذا أصنع؟ ماذا أصنع؟ نتيمم. نتيمم نتيمم. وهل يلزم إراقة ماء قبل التيمم؟ لا، ما يلزم، لأن وجود الماءين كعدمهما، إذ لا يترجح واحد عندي بالآخر. بهذا نقتصر بهذا ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول نسأل عن الماء الذي يغسل فيه الملابس، هل يجوز الوضوء منه؟ إذا بقي على أصله يجوز، إذا بقي على أصله إطلاقه يعني فيجوز. نعم، ما احنا نقول إذا غلب وصار هذا ما ليس ماء مطلقا خلاص لا يغسل، لا يرفع الحنك.